السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم الدكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا دكتور.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم.
بارك الله فيك.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، طبعا نعتذر عن غياب البرنامج مباشر هذه الأيام الماضية، لأن احنا نسجل برامج رمضان في الاستديو، فأسأل الله عز وجل القبول، ولكن إن شاء الله تعالى نعدكم ببرامج قيمة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى في رمضان القادم أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. النهاردة 1 شعبان، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان، أمين يا رب العالمين. ونبدأ بالاستعداد لشهر رمضان شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أسامة سليمان.
حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بلوغ رمضان من أجل نعم الله عز وجل على العباد، فإذا أدرك العبد رمضان فهذا محض فضل من الله تبارك وتعالى عليه، لأن رمضان موسم طاعات كما تعلم، والله له عتقاء من النار في كل ليلة من هذا الشهر الكريم، فضلا عن مضاعفة الأجر والثواب، فضلا عن النافلة فيه لها وزن يختلف عن النافلة في غيره لشرفه وبركته. وكفى أن لم يذكر شهر باسمه سوى هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كما قال ربنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هذا الشهر الله عز وجل خصه بالذكر لمكانته، وجعله محلا لنزول القرآن، جعله محلا لفريضة الصيام، لليلة القدر، للعتق من النيران، كله رحمة، كله مغفرة، كله عتق من النار. لا يصح الحديث الذي يقول أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا غير صحيح على الإطلاق. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم لله في كل ليلة في رمضان عتقاء من النار.
طب النهاردة اليوم الأول من شعبان، كيف نستعد لاستقبال رمضان من الآن شيخنا الكريم؟ حال الصيام، حال القيام، قراءة القرآن، ماذا نفعل؟
شعبان مقدمة لرمضان كالنافلة مع الفريضة، تستعد للصيام بالتدرب والتعود عليه حتى لا يشق عليك. ولذلك حديث أسامة بن زيد كان صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان ما لم يصوم في شهر غير شعبان، حتى أن الصحابة انتبهوا لهذا فقال يا رسول الله نراك تصوم في شعبان ما لم تصوم في شهر.
سيدنا أسامة بن زيد نفسه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لماذا سأله؟ ما الدافع للسؤال؟ الملاحظة التي لاحظها. نراك تصوم في شعبان أكثر من صيامك لأي شهر آخر حتى المحرم. قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله. هنا نقطة مهمة، ترفع الأعمال السنوية في شهر شعبان. هناك رفع يومي اثنين وخميس، هناك رفع سنوي لهذه الأعمال، ترفع فيه الأعمال إلى الله. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، النبي يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم
عليه الصلاة والسلام.
فشهر شعبان فيه من التكريم له طبعا أشياء كثيرة، لكن نقول إن تحويل القبلة على الراجح من أقوال أهل العلم كان في شعبان، وشعبان مقدمة لصيام رمضان. ولذلك ينبغي على العقلاء أن يستعدوا لرمضان بتدرب تعويد، تعود النفس على الطاعة، قراءة القرآن، الإكثار من النوافل، الإكثار من الصيام، هكذا. فإذا ما جاء رمضان كان قد تأهب واستعد للصيام دون مشقة.
جزاكم الله خيرا. أستاذ رحاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال، عاود الاتصال يا أختنا. نعم شيخنا الكريم، اختم تسال على صفحه البرنامج اهل الذكر على الفيسبوك وتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا فتاه عمري 18 سنه البس النقاب وانا عمري 14 عاما. عندما يعني طبعا الامر كان القبول للاهل، والان الاهل يمتنعون عن هذا بسبب الامتحانات وهي تقريبا في الثانويه العامه، ولعل الامر فيه مشقه في الدراسه. اهلها منعوها من لبس النقاب وهي امتنعت من الخروج من البيت تماما. هي تقول بحجه ان الناس يعني اخرون لا يرتدون، اخوات لا ترتدي النقاب والمستقبل و و و واحيانا يعتبرونني مجنونه ولا ادرك مصلحتي، ويعني وهي تشعر بالمشقه، فماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، والامتحانات قريبه جدا.
انا طبعا في هذا الكلام اوجه الحديث اولا للاهل، لاهل هذه الفتاه. بنت ارادت ان تزيد من الفضل وان تتقرب الى الله عز وجل اكثر بستر وجهها، فلا ينبغي لكم ايها الاباء والامهات ان تخفوا في وجهها على الاطلاق، بل ينبغي ان تساعدوها وان تاخذوا على يدها وان تباركوا ما صنعت في زمن الفتن. هذا هو الاولى بالاب والام. وهذه الاخت ايضا اوجه لها حديثا فاقول ان كان الامر فيه مشقه وتضييق عليك وحرج
الامتحانات
شديد، فلا باس على الاطلاق ان الا يعني ان تتنازلي عن النقاب في هذه الفتره.
طب شيخنا هي قلبها منشرح للنقاب.
انا وجهت الحديث اولا للاب والام، اولا وجهت الحديث للاب والام، انما اقول ان كان فيه مشقه عليك فالواجبات تسقط بالعجز والضرورات تبيح المحظورات والمشقه تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وافعل ما استطعت افعل من المامور. يعني ان اوجبت النقاب على نفسك ولم تستطيعي ان تقوم به لمشقه ذلك ولعسر ذلك عليك، فانت مضطره في هذه الحاله والله اعلم. اما الاب والام والمجتمع الذي يحارب النقاب، ينبغي عليه ان يحارب العري ويحارب التبرج ويحارب الفحش والتفحش.
كانوا عاملين حمله قريبه،
نعم،
لا للنقاب وامنعوا النقاب، وكان النقاب هو اللي
يعني هو سبب مصائب مصر. النقاب هو سبب الزلزال، سبب البطاله،
عند هؤلاء
سبب ارتفاع الاسعار. طبعا
هؤلاء
البطالون السفهاء يعلقون مصائبهم على المصلين، على المنتقبة، على المسبحين في المساجد. المسبح ده سبب البلاء الذي نحن فيه، بدل من أن يعودوا إلى أنفسهم كما قال ربنا عز وجل إنهم يتشاؤمون بموسى ومن معه، يعني يتشاؤموا بموسى ومن معه، فيتطيرون بأهل الحق، يتطيرون بأهل الإيه؟ أهل الصدق، أهل الصلاح. فهل من المنطق يا أخي أحمد بارك الله فيك، من المعقول والمنقول أن نحارب النقاب ولا نحارب العري ولا نحارب التبرج؟ امرأة لا تلبس شيئا في الشارع هي حرة، والمنتخبة لا. هذا هو هذا يدل على الخلل والفساد في هذا في هذا الوقت عند البعض.
نعم، ناخذ هذا الاتصال.
تفضل
استاذ عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا اخي الكريم، تفضل. نعم،
شكرا جزيلا، احبكم في الله.
احبك الله اللي احببتنا فيه اخي الكريم، تفضل. نعم،
كمان سؤال بس بخصوص زوجتي.
نعم.
هي احنا بفضل الله تزوجنا يعني في 2011، فمن ساعتها كل رمضان يعدي يا اما في ولاده بفضل الله، يعني فضل ورزق من ربنا سبحانه وتعالى، يا اما في رضاعه. فيعني هي من 2011 تقريبا 5 سنين ورا بعض ما بتصومش، يا اما ان في حمل في وقت رمضان، يا اما انها تبقى لسه بفضل الله والده فبترضع، يعني بترضع
ان شاء الله.
فاحنا داخلين دلوقتي بفضل الله هي ناويه تصوم ان شاء الله رمضان ده
يا رب.
فانا اللي فات ده هل اطلعه كفاره اطعام ولا لازم ترجع تصومه تاني؟
حاضر يا استاذ عبد الله، وربنا يبارك لك في زوجك واهلك وابنائك، امين يا رب العالمين، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الخمس سنوات الماضيه، هذه الرمضانات الفائته على اختنا بسبب الولاده او الرضاعه، ماذا تفعل؟ وان شاء الله رمضان القادم باذن الله تعالى ستصومه باذن الله.
تطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم،
تطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم افطرته لمشقه القضاء، لان القضاء متعثر عليها، صعب عليها، وهذا راي كثير من علماء السلف وكثير من الصحابه.
نعم شيخنا الكريم، نسأل الله الهداية للبعض ولنا جميعا يا رب العالمين. يعني حكي لي وهذا أمر يتكرر، إن مات عزيز نسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يرحم جميع موتانا وجميع موتى المسلمين، ربما أمه يعني لا تعطي أباه حقه الشرعي سنوات، نسأل الله العافية، بحجة أنا حزينة على ولدي، أنا حزينة على هذا الفقيد رحمة الله عليه، وهكذا مما يعني يجعل بعض الرجال يقولون نحن ماذا نفعل. نعم
الحقيقة أنت لمست نقطة في غاية الخطورة في بيوتنا إلا ما رحم الله عز وجل. الزوج له حقوق وعليه واجبات، والزوجة لها حقوق وعليها واجبات. من حقوق الزوج على زوجته، من أصل هذه الحقوق، ألا تتأبى عليه وتمتنع إذا دعاها لفراشه، هذا أصل من حقوق.
هي تقول أنا حزين على فقدان ولدي أو على فقدان أخي أو.
بص يا شيخ أحمد، حزنك لا يكون مبررا لأن تتأبي على الزوج أو تمتنع عليه. أين هذه المرأة التي كانت تتزين لزوجها في كل ليلة من سلفنا من أمهات المؤمنين من السلف الصالح، وتقول ألك حاجة إلي؟ الزوج إن لم يقضي وطره مع زوجته أين يذهب؟ فالزوجات عندنا ثقافتهن ثقافة أوروبية بحتة، بمعنى أنها تمتنع لأجل الامتناع فقط. هذا حزينة، حزينة ليلة، ليلتين، ثلاث ليالي، أربع ليالي. لا يجوز للمرأة أن تحد على غير الزوج، الزوج أربعة أشهر وعشر، غير الزوج ثلاث أيام فقط، أبوها أخوها ثلاث أيام فقط. فحق الزوج مقدم، زوجك جنتك أو نارك كما جاء في الأثر. ولذلك أقول من الحقوق المهدرة في بيوت المسلمين هذا الحق، حق الزوج، لأن الله قال وللرجال عليهن درجة، يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، يعني حق الرجال أكثر من حق النساء، حق الرجل على المرأة أكثر من حقها عليه. فمن حقه عليها إذا دعاها لفراشه لا تتأبى عليه ولا تترفع عن هذا، وهو يراعيها أيضا مريضة في حال حيض إلى غير ذلك. إنما
لكن حزن بالسنوات،
السنوات بس
أمر عجيب.
لا مش الحزن كمان، يعني الحزن هذه مسألة، تعب البيت، أعباء المنزل، تتأبى عليه لهذه الأعذار الوهية وتتمنى عليه، والزوج إذا أراد أن يعدد عليها مناحة في البيت هي تقصر في حقه الشرعي، ومع ذلك تريد منه ألا تريد أن يترهب، أن يعيش الرهبانية. هذه أمور الحقيقة
نعم. يعني الله
تحتاج إلى إعادة نظر في نعم. مجتمعنا.
أم عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، أهلا ومرحبا.
وعليكم السلام.
تفضلي. نعم
أحمد، حضرتك ليه ما بتعملوش لدعم القناة رسائل على الشريط، مثلا رسالة ب 400، رسالة بأي حاجة كده،
أكثر من 60% أم عبد الله ليست للقناة، يعني الرسائل يعني ليست، يعني عدد قليل من المال هو اللي ممكن يأتي للقناة، لكن معظم الرسائل تأتي للشركة تقريبا يعني. نعم
آه. طب وهو دلوقتي بيدعم القناة ولا لا؟
من؟
اتصالي دول بيدعم القناة ولا لا؟
ان شاء الله نعم، ربنا ينفع بيك ويبارك في عمرك ويحفظك ويحفظ الندى وجميع المسلمين في مشارق الارض وفي المغرب.
يا رب يا رب يا رب يحفظ
قناتك، اسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص وانت ونياتك، ربنا يتقبل، انما الاعمال بالنيات، ربنا يجري خيرا يا ام عبد الله.
اللهم امين يا رب يا رب. طب معلش
في سؤال،
نعم مثلا في حد عنده فيروس سي،
ربنا يعافيه،
فالعلاج اللهم امين يا رب، العلاج لو جه في رمضان بحيث ان هو ممكن ما يطولوش قبل كده، ممكن يفطر او يستنى وهو بظروفه بقى ولا ايه؟ لان بيقول الدكتور بيقول لازم الواحد يفطر يعني.
حاضر حاضر، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي مرضانا جميعا، امين يا رب العالمين.
يا رب يا رب يا رب
امين يا رب العالمين. فامان الله يا ام عبد الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ونشكركم على دعم القناة بكم وإليكم، أسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظكم جميعا. نعم شيخنا الكريم، وأرقام يعني لمن أراد أن يستفسر عن الدعم، دعم القناة، يتصل على الأرقام الموجودة على الشاشة تباعا، يعني تظهر على الشاشة في 010 و011 و012. لو 012 اتصلنا عليه في ميزة في هذا الرقم خصيصا ان بيحدث ان مجرد ما تتصل حتى لو هو مع تليفون اخر او حتى ما ردش بتأتي رسالة بجميع التفاصيل اللي يعني اللي ممكن حضرتك تسأل عنها بإذن الله تعالى خلال اتصالك. أسأل الله عز وجل القبول. 012 أظن، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. أم عبد الله شيخنا الكريم تسأل عن مسألة ربنا يعافيها رب، لو حد عنده فيروس سي صلى أن يشفي مرضانا جميعا، وأتى عليه رمضان والطبيب قال له لابد أن تأخذ العلاج في نهار رمضان، فهل يصوم أم يعني يفطر ثم بعد ذلك يعوض هذا اليوم بيوم آخر بعد رمضان؟
بداية أوجه الشكر لأختنا أم عبد الله.
نعم،
ولكل الأخوات الفضليات كما أخبرتك بالأمس، أرسلت لي أخت فاضلة من مركزي مبلغا على بيتي تقول أعطيه لقناة الندى.
جزاهم الله خير.
فيعني جزا الله الأخوات خيرا عن هذه المشاركة الطيبة، والخير لا ينقطع في الأمة بإذن الله تبارك وتعالى، والشمس تختلق الظلام رغم أنف الحاقدين بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم شيخ.
الأخت الكريمة، الله تبارك وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر.
نعم.
ثم وضع القاعدة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالمشقة تجلب التيسير. فمريض يحتاج إلى دواء لفيروس سي في رمضان يأخذ الدواء ويقضي بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، بل من الإثم عليه أن يمتنع عن الفطر إن كان ذلك يترتب عليه ضرر له، لأن البعض من الورع الكاذب أخي أحمد يكون مريضا مرضا شديدا ويأبى أن يفطر بحجة أنه لا يريد أن يفطر في رمضان. يا أخي الفاضل، رب العالمين أعطاك الرخصة، والصحابة كانوا يفطرون في رمضان لهذا العذر، عذر مرض أو سفر. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لماذا نشدد على أنفسنا؟ لماذا نشق على أنفسنا ونكلف أنفسنا ما لم يكلفنا به الله عز وجل؟ مريض يفطر ويقضي أياما أخر بإذن الله تبارك وتعالى.
أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا جميع مرضى المسلمين، وأن يبلغنا وإياكم رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي مبلغ من المال مش عارف أشغله، هل يجوز وضعه في بنك فيصل الإسلامي وأخذ أرباحه وجزاكم الله خيرا؟
نعم. فيما أعلم أن بنك فيصل لائحة إسلامية وله لجنة شرعية تقوم على الفتوى بشأن هذه الإذاعات، ويجوز أن تضع أموالك بنك فيصل وتأخذ من البنك على عائد متغير تحدده اللجنة الشرعية في البنك، وإن خالفت فالإثم عليها، ولا ينبغي أن نحارب تجربة تدفع الكثير من المنكر. أنت تعرف المسألة خلافية، لكن البنوك الإسلامية، بنك أبو ظبي الإسلامي، فيصل الإسلامي، هذه بنوك تعمل في مناخ ربوي وتجتهد بقدر استطاعتها أن تفعل الأنظمة الإسلامية من مرابحة ومضاربة ومشاركة إلى غير ذلك، ندعمها ونأخذ على يدها
مع وجود بعض الدخن
لا بأس.
نعم، هناك بعض الدخن بلا شك. نعم،
في دخن مضطر إليه.
نعم.
كنسبة الاحتياط القانوني من البنك المركزي، وهي ليس بيدها هذا، اضطرار يا أخي أحمد. فهذه البنوك لابد أن ندعمها ونقويها ونقف خلفها، فلا بأس على الإطلاق أن تضع المال في بنك فيصل وتأخذ العائد المتغير.
جزاكم الله خير، صلى الله أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا.
آمين.
في
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نظر أحد الناس ذبح، يعني أن يذبح عند حدوث شيء حسن له يعني أو لغيره، وحدث هذا الشيء الحسن ولكنه قال سوف أذبح في العيد اللي هو عيد الأضحى بنيتين، النذر والأضحية، هل هذا جائز؟
بالطبع لا يجوز، لأن النذر نسك والأضحية نسك، والنذر لا يأكل منه إلا إذا اشترط، والنذر واجب بالشرط، والأضحية سنة مؤكلة بالشرع، خلاف بين الاثنين، فلا يجوز أن يجمع بين الأضحية والنذر، لأن الله تبارك وتعالى قال يوفون بالنذر، والنذر بحسب ما اشترط، والنذر لا يقدم ولا يؤخر إنما يستخرج به من البخيل، ولا ينبغي أن تعلق الأمر في نذر أن يدفع قضاء وقدر مثلا إلى غير ذلك، والأولى ألا تنذر حتى لا تضيق على نفسك، هذا هو الأولى، ولذلك قال بعض أهل العلم النذر مكروه على كل حال، لأن النذر يعني يجعل الإنسان مقيد بما اشترط به وقد لا يفي به.
هو فرض افترضه على نفسه.
على نفسه. واجب بالشرط. فكما اشترطت فطالما أنت نذرت إني نذرت للرحمن صوما، النذر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى.
يعني لا ننذر لولي ولا لصالح ولا لأي أحد.
أو
يعني
بعض النذر لغير الله فقد أشرك.
أنا لو ابني نجح سوف أذهب إلى قبر فلان من أولياء الله الصالحين وسأذبح عنده، هل هذا جائز؟ شيخنا الكريم
أحمد بارك الله فيك، شرك. من نذر لغير الله فقد أشرك. من نذر لغير الله فقد أشرك. والنذر لا يقدم ولا يؤخر، إنما يستخرج من البخيل. والنذر ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند أهل العلم. في نازل محرم كما تفضلت النذر لغير الله، في نازل مكروه أن يشترط على رب العالمين، يا رب إن ابني نجح في الثانوية العامة سأصوم لك يوما، إن لم ينجح لن أصوم لك، إن دخل الطب سأصوم، إن لم يدخل لن أصوم، معاملة الندية بينه وبين الله
يعني
وبين ربه سبحانه وتعالى.
هذا مكروه.
هذا طبعا مكروه لأن فيه شرط على رب العالمين.
هذه صدقة البخيل،
تعمل لي أعمل لك.
طب معنا اتصال ونواصل. السلام عليكم، من معنا؟ أستاذة أمال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
أهلا بحضرتك. من فضلك كنت عايزة أسأل الشيخ، ابني عنده هواية رسم الرسم وكده، فرسم.
وطي التلفزيون يا أستاذة أمال من فضلك، اسمعينا من التليفون. من نعم تفضل.
بقول لحضرتك ابني عنده هواية الرسم، فعايز أعرف إيه الحلال من الرسم وإيه الحرام. يعني في ناس بحب يرسم الأشخاص الكرتونية، في ناس قالوا له حرام، فعايز أعرف إيه الحلال اللي يرسمه وإيه الحرام.
حاضر، ربنا يحفظه لك يا أستاذة أمال، في
أمان الله. اللهم آمين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله
يرحمكم الله. سؤال من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم العمل لدى شركات التسويق، وهل كلها سواء أم الحكم يختلف من شركة لأخرى؟ نعم.
ما المراد بشركات التسويق؟
أظنه يعني التسويق الشبكي.
معروف أن هناك أبحاث علمية محكمة، هذا التسويق الشبكي محرم لأنه يقوم على الغرر ويقوم على الجهالة ويقوم على غرض عدم شراء السلع لأجل السلع، وإنما لأجل التربح بدون وجه حق إلى غير ذلك. فخلاصة القول لأهل العلم في هذه المسألة، التسويق الشبكي حرام لأنه يقوم على أشياء تخالف الشريعة الإسلامية.
نعم جزاكم الله خير. سؤال الأخت أمل، ابنها عنده هواية الرسم.
نعم.
يرسم.
نعم.
فتريد أن تعرف الحلال من الحرام في الرسومات.
بارك الله فيك.
وهل الرسومات الكرتونية أو الأشخاص الكرتونية كالميكي ماوس وما خلافه؟
لا شيء فيها.
فيها حكم شيخنا
الكريم؟ لا شيء فيها. سيدة عائشة رضي الله عنها كان عندها عروس وهي صغيرة تلعب بها، فيعفى عن هذه الألعاب للأطفال، فلا بأس أن لكن لو رسم أشياء ليس فيها روح كشجرة كبحر كجبال
شمس.
كسماء
كشمس طبيعي.
كقمر كنجوم، يتجنب الأشياء التي فيها أرواح. أما الأشياء الكرتونية هذه لا بأس بها والله أعلم.
دي مش حقيقية.
مش حقيقية.
ما فيش حد شبه الميكي ماوس.
بالضبط كده بالضبط.
تمام.
نعم نعم.
تمام. لكن لو رسم حضرتك مثلا.
طبعا لا يجوز. لا يجوز. أن يماثل خلق الله عز وجل. وأن يرسم خلق الله.
هذا غير جائز.
طبعا.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا. عودا حميدا لبرنامج أهل الذكر. جزاكم الله خيرا. والله يعني لولا تسجيلات برامج رمضان نحن لا نغيب عنكم ابدا. هل اذا اللعب مع اولادي، لعبت مع اولادي مش عارف لعبه الكرش ما اعرفهاش من سبيل اللعب فقط، هل هذا حرام؟ نعم جزاكم الله خير. ده السؤال الاول شيخنا الكريم.
لعبه ايه؟ من مش عارف.
مش عارف يا ريت كرشينه ولا
الكوتشينه.
ممكن
الكوتشينه محرمه لذاتها.
الكوتشينه انا عارفها لكن
لذاتها.
ما اعرفش دي بقى هي
الطبل لذاتها.
نعم.
الضمن لذاتها. هذه كلها العاب تقوم على المقامره، فاصلها حرام حتى لو يكون على مقابل، وحتى لو كان لتضيع الوقت كما يقول البعض. هذه من لعب النردشير كانما غمس يده في لحم خنزير. النردشير يقاس عليه الكوتشينه والطاوله والضمنه لانها تقوم على المقامره الزهر الى غير ذلك. هذه ألعاب باطلة.
طيب. طبعا في جملة مشهورة الشباب وماشي في الشارع اللي هي لعبة أو كلمة الظهر دي، يعني احنا بنبقى ماشيين في الشوارع ممكن تسمع ولا تستمع. الكلمة المشهورة مش عارف أقولها إزاي، اللي بيقولها بعض المغنيين، والله ولعبت يا زهر. انا 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 شخصيا ولست من اهل الافتاء، ارى فيها اشياء
طبعا.
نعم،
لعبت يا زهر لانه يلقي الزهر ويقوم على المقامر، ياتي كما ياتي. فلعبت يا زهر دي امر غيبي طبعا، امر يعني ليس من شريعه رب العالمين، ميسر. قل انما كما قال الله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالميسر والمقامره كلها محرمه لذاتها، فلا يجوز للاب ان يعود ابنائه على اللعب المحرم.
نعم،
يعوده على اللعب الحلال.
يعني هو كمان ينسب الفضل لغير الله عز وجل.
نعم،
نسال الله العافيه.
ايوه نعم، يعني احسنت.
وكان احنا قاعدين على ترابيزه مقامره.
احسنت،
وهي الدنيا طالعه نازله يعني.
نعم، تمام. بيرمي الزهر، يجي الزهر على كذا يكسب، بقاش يخسر.
تمام،
فيها مقامره لا شك.
نسال الله العافيه، فهو الامر يعني فيه كلام.
نعم.
نعم شيخنا الحبيب، مسألة كريم التفتيح للبشرة حكمه حلال أم حرام؟
لا شيء فيها على الإطلاق، إذا كان علاج طبي يفتح البشرة وليس فيه شيء يخالف الشريعة، خلاص الأصل فيه الإباحة.
نعم
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زوجة، ربنا يحفظك، أبلغ من العمر 18، توفي زوجي وأنا حامل، وأعيش مع حماتي في نفس البيت، وأنا تعبانة وهي في بكاء شديد منذ وفاة يعني الابن ربنا يرحمه اللي هو الزوج، فهل من الممكن أن أعود أو أن أعتد في بيت أبي؟ نعم،
بالطبع نعم، يجوز لها أن تعتد في بيت أبيها.
الله يحفظها.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إحدى النساء في عصره أن تعتد في بيت بخلاف بيت الزوجية، فيجوز للزوجة أن تعتد في بيت يختلف عن بيت زوجها إذا رأت ذلك وهو آمن، فلا بأس بذلك مطلقا.
ومسألة البكاء على الميت شيخنا المتواصل، نسأل الله أن يرحم جميع موتانا رب العالمين.
لا يحاسب بكاء العين، دمعة أم تحسن مكلومة على ولدها مكلومة، فيعني نسأل الله أن يصبرها، وليس ولا يؤاخذ الله بدمعة العين أبدا. والأخت الفاضلة طبعا من 18 سنة يعني في مستقبل حياتها، صبرها الله تبارك وتعالى على هذا البلاء.
آمين.
ولابد أن نقابل بلاء الله عز وجل بالرضا والصبر والاحتساب.
نعم،
كما قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلله ما أخذ ولله ما أعطى، كل شيء عنده مقدار. فلا ينبغي أبدا أن نعترض على قضاء الله عز وجل وقدر، نقبله برضا وقبول، وكل شيء يفعله الله لحكمة. لكن من هنا أقول أيضا، من العادات القبيحة في المجتمع المصري إذا مات الزوج والزوجة في هذا السن يحرمون عليها الزواج بعد موت زوجها، وهذا أيضا من العادات القبيحة المذمومة
في المجتمع.
يعني إذا احتاجت الزوجة صحيح إلى الزواج بعد انقضاء عدتها على زوجها تتزوج ولا بأس.
في البعض يقول أنا خلاص أنت خدت نصيبك واستوفيتي، خلاص
ويحكمون عليها، يحكمون عليها بالإعدام إلى أن تموت. هذا غباء وهذا عدم فقه، وإنما المرأة إذا أراد أن تتزوج تتزوج، والرجل إذا أراد أن يتزوج بعد موت زوجته يتزوج، هذا حق الشرع.
في بعض الناس يقولوا يعني حتى ما صبرش بعد الثانوية،
ده كان
ويعتبرونه خائنا وغير وفي.
هذه ثقافة يعني جاهلية. كان بعض السلف يعود من دفن زوجته ويتزوج بعد أن يعود، لماذا؟ لأن الزواج حصن ووقاية.
ابن وداع
وغيره
والحديث
يعني وابن مسعود فعلا غير ذلك، غير. نعم، كثير من علماء السلف. نحن نحرم ما احل الله عز وجل، مجتمع يحرم ما احل الله تبارك وتعالى ويحل ما حرم الله، فيحل الزنا والصداقه والتبرج والخلاعه ويحرم الزواج. يعني اذا صادق الزوج امراه دعت له الزوجه بالهدايه، فاذا ما تزوج طلبت الطلاق.
لا، دعت عليه بالموت. الا من رحم الله.
بالضبط كده. فتقبل الحرام ولا تقبل الحلال. ثقافات اوروبيه يعني وارده الينا، لا غير منضبطه بضابط الشرع الحقيقه، فلا بد ان نعدل هذا الفكر وهذا المنهج الى منهج يستقيم على الشرع. هل هو فعل الحرام ام فعل ما احله الله؟ فعل ما احله الله، طالما فعل الحلال لا مؤاخذه عليه مطلقا. هذه الاخت 18 سنه تحكمون عليها بعدم الزواج الى ان تموت؟
هي مسألت عن هذا.
انا اسال. نعم، اتكلم في السياق العام لانني. نعم، من قريه واعرف هذه العادات القبيحه.
نعم،
الذميمه.
نعم،
في مجتمعنا البنت تريد ان تتزوج بعد موت الزوج، والاهل يقفون في وجهها حجر عثره: لا يمكن ان تتزوجي بعد موت زوجك، تربي اولادك ويكفيك هذا. وهي تحتاج إلى الزواج حصن وقاية لها. فلماذا؟ للغباء، لعدم الفهم. لابد أن نفهم الشرع فهما صحيحا، ونطوع عادتنا وتقاليدنا للشرع
وليس العكس.
بالضبط. نعم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل، امرأة زوجها يعمل في فندق لاستقبال الأجانب وعمل مساج. طب نأخذ الاتصال ثم نكمل قراءة السؤال. السلام عليكم، من معنا؟ قطع الاتصال. طب عاود الاتصال أو عاود الاتصال يا أختنا. نعم، فندق يعمل في استقبال الأجانب ويعمل لهم مساج، وقد يعمل وهو يعني يعلم الحكم، يعني لأن بعض الأجانب يأتون عراية، وقد يعمل ذلك أيضا للرجال وللنساء، مسألة المساج نسأل الله العافية. فما حكم المال، وكيف تتصرف المرأة مع زوجها مع العلم بأن المرأة ملتزمة ويحدث مشاكل أو تحدث مشاكل كثيرة لأجل هذا، وهل لها أن تمنعه من الذهاب؟ نعم شيخنا الكريم.
على هذا الزوج أن يتقي الله عز وجل، وليعلم أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وهذا العمل يميت القلب، عمله هذا يميت القلب ويمحق البركة. وهذا العمل خبيث، لأنه يقوم بمخالطة العراة من النساء والرجال على السواء.
مش مخالطة، ده يصنع مساج.
مخالطة وملامسة كمان. ملامسة ومخالطة ونظر وإلى غير ذلك من مخالفات لا ترضي رب العالمين تبارك وتعالى. فعمله حرام، حرام حرام.
طب حكم الطعام من هذا، يعني أن تطعم من هذا المال شيخنا الكريم؟
بالطبعي، مال حرام، لا يحل له أن يأتي بطعام.
هل الحرام عليه هو أو أم على زوجه؟
زوجته لا إسم عليه، الإسم عليه هو. إنما الزوجة تأكل بقدر الحاجة كما قال أهل العلم. نعم. إنما يعني هل هو يريد أن يطعم امرأته من حرام ويطعم أولاده من حرام ويتكسب من حرام؟ لن تتأتى البركة في البيت. ويعني
كانت المرأة الصالحة تقول لزوجها اتق الله فينا، فنحن نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم.
يعني يرى العري ويرى كذا وكذا. مخالطة هؤلاء يا أخي أحمد، وأخبرك عن مشاهدة، عن رأي العين. نعم. مخالطة هؤلاء تميت القلب.
نسأل الله.
هؤلاء الذين يعني كما قال الله فيهم هم كالأنعام بل هم أضل.
نسأل الله الهداية.
هم كالأنعام بل هم أضل.
صارت أو صار هناك إلف للمعصية. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية.
تعود عليه.
أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم. أهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت كان عندي سؤال ممكن.
هاتي السؤال، الله يرضى عنك.
أنا والدتي عندها شقة تمليك، وهي عايزة توهب، يعني عايزة تدي يعني هم والدتها، إحنا بنت وولدين، فهي عايزه تدي لكل واحد مننا شقه بحق الشقه اللي هتبيعها. يعني هي الشقه دي هتبيعها وتجيب مكانها 3 شقق، فهي عايزه تدي للبنت زي الولدين، فهل ده حرام ولا حلال؟ ولو عملت ده يجوز ولا هي تهبها ليها يعني، واخواتها مسامحين على كده، فهل حرام ولا حلال عليها؟
طيب حاضر، واضح، الله يحفظها يا رب.
شكرا.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، هي تقول هل لها هذه الزوجة أن تمنع زوجها من الذهاب إلى هذا العمل، ومنعه أيضا من ارتداء شرطات فوق الركبة؟
طبعا لها أن تمنعه، ولها أن تزجره، ولها أن تأخذ على يده.
طب هل أنه لم يسمع
لي الإسم عليه؟ خلاص. نعم. الإسم عليه. نعم. لكن هذا عمل خبيث لا ينبغي له أن يخالط هؤلاء في كما تعلم بقول مساج لامرأة لا تحل له، أو رجل في بعورة ويلبس
الشرطة. طب لو قال أنا سأعمل مساج للرجال فقط؟
أيضا العورات، ظهور العورات. نظر إلى عورة الرجل لا يجوز.
صحيح، عورات مغلظة.
عورات مغلظة، نعم.
جزاكم الله خير. طب الأخت أم أحمد المتصلة في الحلقة شيخنا الكريم، ربنا يبارك لها في أمها، عندها شقة تمليك.
أمها
أنا قلت يبارك لها في أمها.
نعم.
نعم. أمها عندها شقة تمليك.
نعم.
تمام. ناوية إن شاء الله تعالى أن تبيع هذه الشقة. تمام. وتشتري للبنت وللولدين، لكل واحد منهم يعني شقة، للبنت مثل الولد. هل في ذلك ظلم؟
لا. نعم. ليس في هذا ظلم، هذه تسمى عطية، لأن التصرف ينقسم إلى 3 أقسام: وصية أو عطية، عطية يعني هبة بدون مقابل، أو ميراث بعد الموت. الوصية والميراث تمليك بعد الموت، الهبة والعطية تمليك في الحياة. العلماء اختلفوا العطية والهبة، منهم من قال للذكر كالأنثى أو للأنثى كالذكر، الحديث لم يفرق بين الاثنين، فإن سوت الأم بين الذكر والأنثى فقد أخذت برأي كثير من أهل العلم في هذا في العطية، فلا تخالف الشرع
يعني
إن سوت بين الذكر والأنثى،
ليس في هذا مخالف.
أي نعم
نعم، جزاكم الله خير، ما دام الأمر في حياتها.
نعم
تمام، وليس بعد وفاتها، أطال الله عمرها.
أحسنت،
بعد الوفاة للذكر مثل حظ الأنثى.
أحسنت.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدينا جهاز كمبيوتر في العمل، وأحيانا أستخدمه للبحث عن معلومات نافعة، وأفتح الفيسبوك أو معلومات عامة مفيدة. وكمان أنتم تعلمون أن الكمبيوتر ضعيف جدا في استهلاك الطاقة الكهربائية، وممكن يترك مفتوحا فترات طويلة، فنحن نستفيد، وخاصة إذا كان ليس لدي عمل أعمله بالعلم أفضل من أي يعني يدخل على هذا ليستفيد، فهل في ذلك شيء؟ وهذا أيضا بعلم من مديره في العمل أنه يستخدم هذا الجهاز شيخنا.
لا ليس فيه شيء، لأن هذا من الشيء من اليسير الذي لا يحاسب عنه، إنما الأفضل والأولى أخي أن تتصدق بصدقة بقدر استهلاكك لهذا التيار على العمل. يعني إذا
هو مش طيار بس، ده الجهاز نفسه،
جهاز يعني استهلاك الجهاز واستهلاك الكهرباء. قدر هذا الكلام بتقدير تقريبي، وإئت للعمل بشيء ينفعه، صدق بمثل هذا بمبلغ في صالح العمل، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى فيه الخير.
نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بفضل الله وإعانته بدأت أصوم الاثنين والخميس، اللهم تقبل يا رب العالمين سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والأيام البيض اللي هي الثالث عشر، العشر والرابع عشر والخامس عشر، ولكن أمي تخشى علي مع العلم أني بصحة الحمد لله رب العالمين، فماذا أفعل شيخي الكريم؟
أنصح الأم لا تخشي عليه من الصيام، إنما أخشي عليه من كثرة الطعام. فالصيام صحة، والصيام راحة للمعدة وراحة للجسد، وخروج لكثير من الأشياء الضارة بالجسد. فالصيام، النبي كان يصوم يوما ويفطر، نبي الله داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، أصوم يوما فأصبر وأفطر يوما فأشكر.
بين وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه
وسلم، كما قال عبد الله بن عمر صوم يوما وأفطر يوما، قال يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. فعموما يعني الصيام صحة، والصيام راحة للجسد، ولا تمنعيه من الصيام، ولكن امنعيه من كثرة الطعام الذي هو الأصل الآن في الشرة، وعدم يعني الجسم لا يأخذ القدر الذي يحتاجه فقط، بل أكثر من ذلك المراحل. معظم أمراضنا يا أحمد
صحيح،
معظم الأمراض بسبب سوء التغذية،
المعدة بيت الداء، نسأل الله العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة كانت تمتلك بيتا وعندها أربعة أبناء وثلاث بنات، وكان منهم ثلاث أبناء يقيمون معها في البيت، وباقي الأبناء خارج البيت، ثم جاء زلزال فأعطت الحكومة لكل من يقيم في البيت شقة، الأم والثلاث أبناء كل منهم شقة، ثم ماتت الأم، فهل الشقة التي باسم الأم هي ورث للجميع، لجميع الأبناء السبعة، أم للأبناء الذين لم يأخذوا شقق؟ نعم شيخنا الكريم.
لا، هي ميراث للجميع، لأن هذه ملك الأم، تملكتها من الحكومة، فصارت ميراث لجميع الورثة، يتقسم فيها الجميع سواء بسواء.
ما الذين كانوا يعيشون معها؟
نعم.
كل واحد منهم حاز على شقة.
أي شقة. نعم.
لكن الذين خارج البيت لم يأخذوا شيئا.
بالضبط. لكن العبرة المال الموروث، ما تركه المورث ملكية حقيقية يقول إلى ورثته.
على السبعة يعني.
على السبعة.
نعم. هل يجوز أن أقول الأذكار أثناء الدورة الشهرية؟ أرجو الإجابة الآن، ونشكر القناة وبارك الله فيكم وجزاكم الله يعني خيرا كثيرا، وأنتم كذلك. أمة الله. السلام عليكم. الأستاذة أمل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
نحن واحد يدعم القناة.
يا رب يبارك في عمرك، جزاكم الله خيرا.
زكاة المال. زكاة المال.
زكاة المال في دعم القناة. حاضر.
زكاة المال الواحد تطلع المبلغ قد إيه؟ وكام في المية؟
المبلغ قد ايه؟ مش سامع كويس يا استاذه امل.
يعني تطلع عن
انت. طب ممكن لو حضرتك بتكلمي من محمول يعني تقفين في شبكه جيده.
اتفضلي. ينفع ان انا زكاه المال ابتدي اطلعها لما المبلغ وصل قد ايه وقد ايه واطلع عليه قد ايه؟
حاضر.
حضرتك سامعني؟
ايوه نعم.
وسؤال لفضيله الشيخ، هو حضرتك لو اخت باعت لاخوها من حوالي 15 سنه ارض وبعد وفاته قالت لا انا ما بعتولوش ده كان عقد كده سوري، ده ينفع شرعا ولا ما ينفعش؟
حاضر.
مع ان في ورقه بيع، عقد بيع وهي ماضي عليها وعليها شهود، بس بعد ما توفى قالت لا انا كنت ده كان كلام كده، ومع انه في خلال ال 20 سنه دي او 15 سنه كان بيروح وكان بيحصل وهو تعب وهي تعبت تعب موت وهو تعب وما حصلش اي تغيير، ما طلبتش منه ولا هو ولا هو
يعني
غير
العقد ده لم يسجل، عقد ابتدائي
لا لا اتسجل في الجمعيه الزراعيه وبناء عليه نقلت حيازه باسمه. وبقت في حيازه باسمه.
له ابناء رحمه الله عليه؟
اه ليه ابناء.
طيب
بس بعد وفاته بتقول لا انا ما بعتش ده احنا كنا قاعدين كده انا قلت لها قلت له خليها معاك.
طيب
فالوضع ايه دلوقتي؟
حاضر شيخنا يجيبك.
جزاك الله
خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، هل يجوز لاختنا الفاضله ان تقول الاذكار اثناء الدوره الشهريه؟ نعم.
الحيض لا يمنع المراه من الاذكار ومن ذكر الله تبارك وتعالى، بل الراجح انه لا يمنعها من قراءه القران، تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن الحيض ليس بيدها. فالحيض يمنع أشياء كما تعلم أخي أحمد، يمنع الصلاة ويمنع الصيام ويمنع الطلاق ويمنع الاعتداد بالأشهر إنما تعتد بالحيض، ويمنع الطواف بالبيت إلى غير ذلك، إنما لا يمنع الذكر. الحيض لا يمنع الذكر، تقول الأذكار لا بأس، بل عند القول الراجح من أهل العلم أنها تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف، والله أعلم.
ربنا يجزيك خير شيخنا الكريم. الأستاذة أمل تسأل عن دعم القناة بزكاة المال، وأنا أعلم أنها مسألة خلافية.
أنت تعلم رأيي.
وأعلم رأي حضرتك يعني، لكن في فتوى للدكتور عبد الرحمن عبد الخالق والشيخ شعبان درويش والشيخ سامي السرساوي وغيرهم وغيرهم بالتوسع في مسألة وفي سبيل الله، وهي مسألة خلافية بين القدماء والمحدثين.
نعم
شيخنا الكريم، هذا من باب الأمانة العلمية.
أنت تعلم رأيي أنني أأخذ بالرأي الذي يقول لا يجوز أن تدفع الزكاة للقنوات، وإنما الزكاة لها مصارف نصت عليها سورة التوبة وفي سبيل الله أي المجاهدين.
نعم.
كما قال
لو أخذت بفتوى من يفتي بخلاف ذلك هل يكون؟
والله أخذت برأي معتبر عند بعض أهل العلم. نعم. والله المتقبل سبحانه وتعالى،
صلى الله أن يتقبل. سؤال آخر لأختنا أمل، المبلغ المقدار والكم، يعني كم مبلغ، يعني المبلغ الذي يخرج عنه زكاة.
نعم.
المال.
نعم.
تمام، وكم يخرج عن هذا المبلغ؟
إذا بلغ المال النصاب وهو 85 جرام ذهب أي 24 اضرب 400 في 85 يبقى حوالي 35 ألف مثلا، إن زاد عن ذلك بقى 40 ألف 45 ألف، اطلع عن كل ألف 25 جنيه، ده بالذهب يعني. أختي الفاضلة، المال إذا بلغ قيمته، بلغ قيمة المال ما مقداره بسعر الذهب اليوم 85 جرام ذهب في السعر، اضربي سعر الذهب في 85. انما الافضل والاحوط ان تقيم النصاب بالفضه 595 جرام فضه.
سيدي خلاف راي الجمهور.
طبعا بس الفضه كما قال كثير من العلماء انفع للفقير، لانك اذا حسبت النصاب بالفضه 595 جرام في 5 جنيه
اللي معاه 3 4000 جنيه
بالضبط تطلع زكاه. نعم. 5000 جنيه تطلع زكاه عن كل 1025.
هذا رأي جيد موجود. ولكن خلاف الجمهور.
أنا بقول لحضرتك، إنما إن قدرناها بالفضة بالذهب آسف سيخرج الكثير ولا يدفع الزكاة. أنا مع مع مصلحة الفقير، قدري بالفضة
تقريبا هيبقى أكثر من 25000 جنيه فيما
فصاعدا 30 35
لأن الذهب
400 جنيه النهاردة
غلي تمام،
فهذا يخرج الكثير من أصحاب الأموال من الزكاة. صحيح. لكن إذا قدرناها بالفضة دخل الكثير لصالح الفقير، لكن النصاب على الأخت الفاضلة 2.5% يعني كل 1025 جنيه تخرجها من زكاة لمصاريفها الشرعية الثمانية التي جاءت في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية.
جزاكم الله خير. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخانا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين. أهلا ومرحبا أخي الكريم.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله.
لو سمحت الله يكرمك، عايز أسأل سؤال الشيخ.
هاتي السؤال.
الله يكرمك. في طبعا في محرم العشر الأوائل من محرم كان النصارى بيصوموهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل بيصوموا اليوم دول ليه؟ قالوا إن اليهود بيصوموا على أساس سيدنا موسى
لما انتصر على فرعون. عاشوراء، مش العشر أيام يا أستاذنا.
عاشوراء.
ده اليهود اللي كانوا بيصوموا اليوم ده. اليهود مش النصارى، اليهود. نعم.
فطبعا ده يوم عاشوراء.
يوم عاشوراء.
هل كان في عهد اليهود عهد سيدنا موسى عاشوراء؟
طيب.
عاشوراء؟
طيب.
فهل كان في عهد سيدنا موسى عاشوراء؟
تتكلم عن اليوم ولا عن الأكلة؟
عن اليوم. طيب. اليوم هل كان في عهد سيدنا موسى عاشوراء؟ لا.
حاضر حبيبي، في امان الله.
الله يكرمك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. وعليكم السلام، في امان الله. اخت باعت لاخيها ارضا ثم قالت بعد الوفاه بعد 15 عاما شيخنا الكريم انا لم ابع شيئا. طبعا في شهود والعقد نقل وبقى في حيازه وفي ورثه.
الاصل بقاء العقد وسران البيع لأن العقد موجود ووقعت عليه شهود ونقل حيازة ما لم تثبت هي العكس. يعني إن أرادت أن تثبت العكس تدلل ببراهين.
هي تقول عنها أنها قالت يعني خلي الأرض معك.
هذا كلام غير لا يقبل، لأن هناك عقد بيع، وكما تعلم عقد بيع قبول وإيجاب وثمن ونقل حيازة وشهود وتوقيع مشتري وتوقيع بائع، هذا كلام موجود. العبرة الأصل فيها أن العقد ساري، العقد ساري لوجوده واستيفاء الأركان والشروط البيع، إلا إذا أقامت هي الدليل على صورية هذا التصرف. الصورية تحتاج إلى أدلة.
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
الأصل بقاء العقد وسريان العقد.
والأصل سريان العقد وبقاء.
نعم.
نعم شيخنا الكريم جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو منكم الدعاء لزوجي بالسعة في الرزق وسد الدين، وأن يرزقنا الله بالمنزل في القريب العاجل، وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.
أسأل الله أن يوسع عليها وعلى المسلمين جميعا يا رب العالمين.
آمين.
وأن يختار لها الخير وأن يقدر لها الخير حيثما كان.
آمين.
وأن يرضها بقدر الله سبحانه.
وأن يقضي عنه الدين.
آمين. ويقضي عنا جميعا الدنيا يا رب
آمين.
العالمين.
أن يقضي آمين. عن جميع المسلمين.
آمين يا رب.
آمين يا رب العالمين.
آمين.
وأن يوسع على المسلمين.
آمين.
ويبارك لهم فيما رزقهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد معرفة الحكم في قراءة في قرآن الجمعة وقبل الفجر، لعله يتحدث عن القرآن الذي يحدث في المذياع من يعني قبيل الفجر أو قبيل صلاة الجمعة. شيخنا الكريم،
كما تعلم أنه لا يجوز أن يشوش على المصلي ولو بقراءة القرآن. كلكم يناجي ربه، هذا يدعو الله وهذا يصلي وهذا يذكر الله وهذا يقرأ القرآن. إنما أن نأتي بقارئ قبل الجمعة ليقرأ القرآن وعلى الناس، وكان النبي يستطيع أن يفعل هذا ويأتي بابن مسعود يقرأ على الصحابة، هذا أمر متاح في عهده، لكنه
لم يفعل.
كلكم مناجي ربه، فهذا يدخل يصلي وهذا يدخل يدعو وهذا يقرأ القرآن. فالأولى أن نتبع ولا نبتدع في دين رب العالمين تبارك وتعالى، وحينما أتمسك بالهدي فلا ألام على ذلك.
البعض يقولون أنتم تحرمون حتى قراءة القرآن.
طبعاً.
يعني الرجل يقرأ القرآن وأنتم تأتون وتقولون حرام قراءة القرآن.
حرام أن تقرأ القرآن وأنت ساجد، ما رأيك في هذا؟ إذا سجدت حرام أن تقرأ القرآن عند التعبد، حرام أن تقرأ القرآن في دورة المياه، حرام أن تقرأ القرآن في أماكن معينة. أنت الآن تشوش على من يصلي،
يعني
ما ذنبه؟
لكل وقت عبادته.
بالضبط.
نعم. سريعا شيخنا الكريم لأن الوقت قد انتهى، ما هو أقل مقدار لمسح الشعر أثناء الوضوء والغسل من الجنابة للرجال؟
بالنسبة للرجل لابد أن يعمم الشعر بالماء من شروط غسل الجنابة. في الوضوء كان صلى الله عليه وسلم يمسح مدبرا ومقبل على شعره، مقبل ومدبر ومقبل يعمم الشعر بالماء. والشافعي رحمه الله قال يعني يجوز مسح بعض الرأس، ولكن هذا الكلام فيه رد من كثير من أهل العلم برؤوسكم ليست للتبعيد وإنما هي إبان الجنس، فالأولى أن تأخذ من الخلاف وتمسح مقبلا ومدبرا
مرة واحدة.
مرة واحدة
نعم. هل هناك رأي يبيح عدم الإنجاب في زمان الفتن، وما حكم الأخذ بهذا الرأي؟ ويسأل هل هناك رأي ولو كان موجودا هل له أن يأخذ بهذا
الإنجاب؟
السؤال هل هناك رأي يبيح عدم الإنجاب في زمان الفتن؟
لماذا عدم الإنجاب؟
هو يسأل
لا طبعا يعني نعم. يا أخي العنصر البشري من أكثر العناصر أهمية للمجتمع. المجتمعات الخاملة الكاسدة التي تحارب لك الكثرة، والكثرة فيها عطاء فيها قوة، لكن العنصر البشري حينما يستغل استغلالا جيدا وحينما يثمر يكون قوة. فالأصل زرني من خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودة، بنين شهودة كان له 10 أبناء. طبعا عندنا يحاربون الناس ويقولون حسنا محمدين
زين، لا يقول لك أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل.
من الذي قال هذا؟ من الذي قال أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل؟ هذا كلام مفروض عليهم من أجندات خارجية
عشان يعرف من وجهة نظر هؤلاء. يأكلهم شيخنا الكريم ويدخلهم المدارس ويأكلهم كويس ويشربهم
هو
كويس.
لا يعلم أن المولود يأتي برزقه، يأتي من بطن أمه برزقه، ولا يعلم أن كثرة الأولاد سبب في سعة الرزق، وأن الولد من كسب أبيه، وأنه إذا سعى على رزقه كان إضافة للمجتمع وإضافة للأب. إنما نحن مجتمع كسالى
إلا من رحم الله،
إلا من رحم الله سبحانه وتعالى.
نعم. الأخ سأل أسئلة أخرى ولكن الوقت قد انتهى، فسمحنا يا أخي كريم لعلنا في الغد نواصل إجابة إن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم الدكتور أسامة سليمان
حياكم
الله، سمحنا احنا اعتذرنا لك أسابيع متتالية يوم الأحد عشان برامج رمضان. نعم. لكن نحبك في الله،
حبك الله شيخ،
وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم،
بارك الله
فيك، وأن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يبقي علينا هذه المجالس، اللهم آمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.